وسبيلا يسبغ رضوانا. رباه إذا ما أنفقنا.
الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز خبري لأهم الأخبار. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 77. وأكد السيد إبراهيم رئيسي قبل مغادرته طهران أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تكون منظمة للدول القوية فقط، مشددا على أن الحظر والإرهاب والحرب وسفك الدماء هي نتيجة للنزعة الأحادية التي يشهدها عالمنا اليوم. وسيلقي الرئيس الإيراني خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد لقاءات ومحادثات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة، فضلا عن لقاءات جانبية أخرى. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لقاءات مع نظرائه الكوري الجنوبي والقطري واللبناني في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد زار وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين مكان إقامة أمير عبد اللهيان، وأجرى معه محادثات في أول لقاء يجمع بينهما. كما التقى المسؤول الإيراني وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أما اللقاء الثالث فقد جرى بين أمير عبد اللهيان وناظره اللبناني عبد الله أبو حبيب، تم خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. زار السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق مدينة السامراء للقاء مسؤولي هذه المدينة، معربا عن تقديره وامتنانه نيابة عن إيران حكومة وشعبا لتعاونهم الجيد وكرم ضيافتهم خلال أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وعقد آل صادق خلال زيارته عدة اجتماعات مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين والأمنيين الذين كانوا على صلة مباشرة بمراسم الأربعين. كما التقى السفير الإيراني خلال الزيارة مسؤولي مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام وقيادة عمليات سامراء. استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم متأثرا برصاص أجهزة أمن السلطة وسط نابلس شمال الضفة المحتلة خلال قمعها مسيرة الليلة الماضية. وأكدت مصادر محلية في نابلس استشهاد المواطن فراس يعيش بعد إصابته بعيار ناري في رأسه خلال قمع أمن السلطة محتجين بالمدينة، وهو شقيق الشهيد أمجد يعيش. ودعت جماهير نابلس لإعلان الحداد والالتزام بعدم فتح المحلات التجارية حدادا على الشهيد وتلبية لمطلب المقاومين وتعبيرا عن غضب الشارع الفلسطيني. نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم المواطن الفلسطيني فراس فارس يعيش الذي استشهد أمس إثر إصابته برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وقالت حركة الجهاد في بيان إننا نحمل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا والاعتداء عليهم، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تخدم إلا المشروع التوسعي الصهيوني في فلسطين. جدد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شيع السوداني نافيا كل ما يشاع غير ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل قيادات الإطار، حيث ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية. أفادت مصادر إعلامية في سوريا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية في منطقة تل شنان بريف حمص الشرقي، حيث استمر دوي أصوات الانفجارات أكثر من ساعة ونصف في المكان. وذكرت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر، فيما تم إجلاء عدد من المدنيين القريبين من منطقة الانفجار بسبب تطاير شظايا القذائف المدفعية لمسافات بعيدة باتجاه المناطق الآمنة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: مسيرة الإنسان وعالم ما وراء الطبيعة. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حفظه الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. طبعا العالم اللي يواجه الإنسان في مسيرته ينقسم إلى قسمين. قسم هذا عالم الدنيا اللي نعيشه، إنسان يطلع من بطن أمه يواجه هذه الحياة. طبعا هذا العالم اللي نعيشه أكو عندنا وجهات نظر عن مقاييسه، نعرف مقاييسه، يعني نعرف أنهاره، أشجاره، طعامه، هوائه، أعراف الاجتماعية، يعني كل الأشياء ذات العلاقة بالدنيا نعرفها باعتبارنا أبناء الدنيا إحنا. لكن العالم الآخر، عالم ما وراء الطبيعة، اللي يبتدئ بحلول الإنسان بالقبر، زين، ومن القبر فصاعد، هذا طبعا عالم ما نقدر نخترقه إحنا، ما عدنا إلى وسائل نقدر نعرف شنو اللي يبي هناك. كل ما عدنا الوسيلة السماء، النبوة، والنبوة تنقل لنا عن السماء، يعني الوحي اللي هو مصدر بيننا وبين السماء ينقلنا عن العالم الآخر. فالعالم الآخر إذن ما بي مجال للاجتهادات، يعني ما نقدر نجي واحد يقول مثلا أن المقصود كذا أو المقصود كذا ما لم يستند إلى قول معصوم، يعني يأخذ الخبر عن المعصوم وينقلنا ماذا هناك. طيب بناء على هذا خلي نشوف الآية الكريمة تقول عن، طبعا الآية ذات علاقة بالجنة، تقول لا يسمعون فيها لغوة. اللغو شنو هو؟ اللغو ما يطرح من الكلام، كل شيء ينذب ينطرح معبر عنه لغو. نبه لي، يعني كل شيء لا يعتد به لا ينتفع به، هذا يعبر عنه بأن لغو. زين، هذا الشيء اللي ينطرح عليه اكو الى امثلة، يعني مقدمين المفسرين الى امثلة او لا؟ طرح مقدمي الى امثلة. شنو الامثلة اللي مقدميها؟ يقولون من اللغو ثلاثة اشياء: الشيء الاول الباطل، والشيء الثاني الفحش، والشيء الثالث الفضول. خلينا نشوف ان هذني اللي الله عز وجل نزه مجتمع الجنة عنهن الثلاثة. أولا الباطل. الباطل يقولون المفسرين من جملته الغيبة. الغيبة ليش الله عز وجل جعلها من الباطل؟ شنو يعني السبب؟ شنو السبب؟ ان الانسان ليش يستغيب بالدنيا؟ يعني ترى ماكو واحد يحكي على واحد الا عنده هدف. يعني فلان لما نقول فلان استغاب فلان، ليش يستغيبه؟ شنو الدافع للغيبة؟ شنو الدافع؟ ترى ماكو واحد يجي يعني عنده دافع للغيبة دافع غير شخصي، ما في، يعني غالبا عنده دافع شخصي يريد يستغيبه. اذا اراد ان يعني يذكره بقفى بما يكره، يذكره خلافه بما يكره. تلقى مثلا لو اكو عداوه بيناتهم، لو مزاحمه بمصلحه من المصالح، لو واقف في طريقه، نعم حتما اكو سبب. هذا هل معنى بالجنة؟ ما موجود، ماكو واحد يزاحم واحد، لا اكو مصلحة يشترك بها الاثنان ويجي واحد يزاحم واحد عليها ويضطر الى ان يستغيبه، ولا اكو دوافع انتقامية، لان القرآن الكريم يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا ما يطلع، ما يدخل الا بعد ان يتنظف، يلا يدخل. زين، إذن الغيبة في واقع الأمر إلها دوافع، ودوافع غالبا شخصية، ولهذا عبرت عنها الروايات الغيبة أدام كلاب أهل النار. أدام يعني طعام كلاب أهل النار. زين، وهذه الغيبة في واقع الأمر من الأمور اللي ما يمكن أن يعفو الله عز وجل عنها ما لم يعفو عنها صاحبها. كانوا عندنا نوع من الذنوب موكول إلى الله، الله عز وجل يمكن أن يعفو عنها، لكن أكو نوع حقوق شخصية. أنت مثلا تتعدى على عرض فلان الذكرى بسوء، إذا ذكرت بسوء الله عز وجل يقول لك أنا آليت على نفسي أن أحقق العدل. أنت روح أخذ رضا لهذا، روح أغسل ما في نفسه، أنا ذاك الوقت أنظر بالحق العام. زين، الحق الخاص روح قضيه وتعلي. هذا كان الحسن البصري. حسن البصري يوم من الأيام قالوا له فلان اغتابك، استغابك وقفاك، راح اشترى له طبق من الرطب واجى لي طرق الباب، قال له تفضل اخذ هذا. قال له لماذا؟ قال له بلغني انك استغبتني. قال له عجيب، يعني انا استغيبك وتجيب لي طبق رطب تهدي لي؟ قال له بلى، لانك اهديت الي حسناتك، لما اهديت حسناتك الي اقابلك. انت فعلا هاي الغيبة اخذت منك حسناتك ودفعتها إلي. ولذلك هذا واحد كان يقول أنا لو أريد أستغيب واحد أستغيب أبوي. قالوا له ليش؟ قال أنا أحب أمي وأبوي، وأنا أعرف أن اللي يستغيب تأخذ ما عنده من حسنات تدفع للمستغاب، فعلى الأقل تروح لي أبوي. نعم، الحقيقة الغيبة عمل مو من الآداب اللي يريدها المشرع الإسلامي في مجتمعنا. كأنه مجتمع الإسلام يجب أن يكون مجتمع نظيف اللسان. وهي شو تأثر؟ أرجوك أنت إذا ذكرت واحد بسوء إخلافه شو راح شو تقدم أو شو تأخر؟ ما تقدم ولا تأخر شيء سوى أنك تضر نفسك، سوى أنك نعم تضر نفسك. لأنه في واقع الأمر الغيبة لون من ألوان الشتم، والشتم لا يقدم ولا يضر إلا صاحبه، يعني لا يعود إلا على صاحبه بالشر. وأحيانا ألفت نظرك ترى أكو واحد قد لما تشتمه ترفع قدرك، زين؟ وهذا اللي صار، هذا اللي صار في واقع الأمر. مو يقول أبو تمام، يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. الحقيقة أكو بعض الناس يخدمون إذا شتموا، ولا تعتقد أكو واحد خدم الشتم بقدر ما خدم الإمام علي عليه السلام. الإمام علي كثر جماعة تقربوا بشتمه، وكثر جماعة شتموه، وكلما شتموه كانوا يرفعونه، يدفعونه دفعا إلى العلو إلى الرقي، لأنه كلام غير واقع. يعني اللي شتموه دوروا ما لقوا عند شيء ينشتم به، مع ذلك دفعهم الحقد إلى يشتموه. هالشتم هذا اللي شتموا به الإمام علي الواقع رفعوه إلى السماء. يقول له واحد من الشعراء أخذتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مثخنا بالجراح. بحياتك جراح الحروب أخذتك. فعلا فعلا جابوه يوم أحد ب64 ضربة وطعنة، جسمه يكاد يتقطع. نبذ سيفه إلى فاطمة سلام الله عليها وقرأ البيتين: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم. هاي الجراح بالحياة، والجراح بعد الممات مختلفة غريبة. يعني مثلا خلي أضرب لك مثلا، هذا واحد أحد الكتاب يقول أن هذا اللي يسمونه نهج البلاغة ما معقول خطبة ها كبرها، زين؟ خطبة ها كبرها واحد هو قاعد يحفظها، ما يصير، ما معقولة هذه. فهي مفتعلة اخترعوها خلافة، نعم، ولا خطبة ها طولها شو يحفظها؟ طيب مو هالشكل، زين. هذا هو نفسه يروي، شيروي يقول واحد جاب كتاب للمتنبي، جاب للكتاب، الكتاب بيه 30 ورقة، أخذ المتنبي يقول هذا على وقف تقرأ، وهو واقف حفظه ودفع إليه، شين؟ ويحكي عن واحد يقول كان يحفظ 600,000 بيت من الشعر. طيب 600,000 بيت من الشعر يحفظ، زين، ويح 30 ورقة يأخذها المتنبي يحفظها، وخطبة لي علي بن أبي طالب ما يصير واحد يحفظها، ليش؟ يعني ما يموذن كل نشوة من معدن واحد. يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا مثل واحد يروي يجي إلى الرواية، ماكو أن المتوكل لما حرث قبر الحسين سلام الله عليه وسلط الماء، المؤرخين يقولون الماء إجا يم القبر ووقف حار واستدار، يعني على شكل كرامة. يقول هاي خرافة، الماء هو عنده عقل حتى يوقف؟ كل شيء خرافة. زين خليك على هالكلام. من بعدها بصفحات يقول فاضت دجلة سنة من السنين فاضت، لما فاضت يقول اجى الماء الى ان وصل الى قبر الامام احمد بن حنبل، يقول وقف عند قبر الامام اصلا ما دخل للقبر، حتى اكو حفير عليه غبار، نعم ما وخر الغبار. طيب يقول ماي ما عنده عقل، هنا ما عنده عقل وهنا ما عنده عقل، يو عنده عقل هنا عنده عقل وهنا عنده عقل، ليش هنا عنده عقل وهنا ما عنده عقل؟ لا يعني تأمل، ذول رقعاء يعني، شوف الشتم شلونه، ها يريد يشتم الإمام علي عليه السلام، يريد يعني يشفي ما في قلبه. طيب أنت فليكن شتمك منسق. على العموم أأكد لك هؤلاء وأبيك يعني ما يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الرجل بشعره، لأن الواقع الله عز وجل لما أراد أن يخلع عليه رضاه ورحمته، رحمة الله ورضوانه ترفعه إلى ما لا نهاية، وهالكلام هذا كله ينحسر. أعود للموضوع، عدنا إذن أولا الباطل، ثانيا من اللغو الفحشاء. الفحشاء شنو؟ اكو عندنا جماعة يعودون ألسنتهم على ماذا؟ يعودون ألسنتهم على الكلمة البذيئة. مع العلم الكلمة البذيئة اولا خلاف الآداب، وثانيا بها إشاعة فاحشة. ولذلك انت ملاحظ ان القرآن الكريم يحاول ان يخلي ألسنتنا نظيفة في التعبير، الا في حالة الحدود يضطر ان يجيب اللفظة المعبرة يعني المباشرة، مو الشكل مثل ايش، خلي اقرب لك المعنى. مثلا الشارع المقدس يريد يعبر عن الزنا، القرآن يريد يعبر عن الزنا، ما يعبر عنه شو وقت في مقام الحدود، في مقام النهي يقول ولا تقربوا الزنا. لكن اذا ما اكو حدود يعني المسألة ما اكو ضرورة، شي عبر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. البهتان كأنه الرجل اذا اراد يلاقي المرأة يكون بين يديها ورجليها، فشي عبر يعبر كناية عن الزنا، لكن ما يعبر عنا بالزنا. ليش؟ يريد يعود ألسنتنا دائما على أن تكون مهذبة. الفحشاء يعني الكلمة النابية لا يكون تصدر من الإنسان، لأن الإنسان المفروض به أن يكون لسانه عف، لسانه نظيف، خصوص الفرد المسلم. هذا إذا تهاون وقام يستعمل الفحشاء، قام يستعمل المنكر، الكلمة المنكرة، راح يشيع. شنو يشيع؟ سوء الأدب، يشيع سوء الأدب بين الناس. فهالمعنى هالجانب يحاول المشرع الإسلامي الواقع أن ينظف منه المجتمع. زين، اثنين الفحشاء تعتبر من اللغو، بعد الفضول، فضول الكلام. فضول الكلام شنو؟ فضول الكلام يعني اكو انت عندك فرد مطلب بنفسك تريد تعبر عنه، يمكن تعبر عنه بخمس كلمات، ما تظل انت بدل الخمس كلمات تظل تجرجر بالحكاية منها لهناك، ما يريد له يعني عبر عنه تعبير بسيط، يعني الوقت إلى قيمة والذوق إلى قيمة. نعم يعني خلي أقرب لك المعنى، مثلا واحد يريد يقول أني أريد أفرض ماي، يصيح الواحد يقول له اعطيني ماي، يقول له حيث أني عطشان، وحيث أنك تقدر على أن تجيب لي ماي، وحيث أن عندك أنا، وحيث أكو نهار، روح اغترف الماي وجيب لي. حكي ما يريد الحكي العريض، انا اجيب لي ميه وهي هاي ما تريد هالكلام. هاي تفطر قصه رواه المؤرخين لطيفه، يقولون وقف شحاب على باب بيت فقالوا اعطوني مما اعطاكم الله، صاح هذا صاحب البيت يا مبارك قل رباح، ورباح فليقل لحسن، وحسن فليقل لي حرب، وحرب فليقل له أعطاك الله. هذا هم قال يا ربي قل لي جبرائيل، فليقل لي ميكائيل، وليقل لي عزرائيل ليأخذ روح هذا. الواقع من النوع كلمة يعني رجل قل له الله يعطيك روح. فكأنه الإنسان المفروض به أن يرعى قيمة ذوق، يرعى قيمة واق، يعني كلمة ممكن أن تصل بها ما تطول. أذكر المؤرخين يرون أن المأمون صعد يوما من الأيام على المنبر، أعجبته فصاحته، شاف نفسه عنده قدرة على الأداء وعنده فصاحة، كان طول خطب خطبة طويلة مع أن المعنى كان يمكن أن يحصل بسطرين ثلاثة، إلى أن فرغ من الخطبة سأل أعرابي كان قاعد، قال له ماذا تعدون الفصاحة عندكم؟ قال له الفصاحة الإفادة مع الاختصار، تفيد السامع باختصار بكلمات معبرة موجزة. قال له زين ما تعدون الفهاهة؟ الفهاهة والعي، يعني فرد واحد فه تعب فج، نعم، وعي يعني عنده كلمات ما لها لزوم. قال له ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله، خطابك ما لليوم كان فهاهة وعي. الواقع يعني الإنسان ممكن، ولذلك يعبرون عن المبدع بأن عنده فصل الخطاب، نبه، يعني جمل مضغوطة ومعبرة وبنفس الوقت ما تأخذ وقت أطول من اللازم. فالفضول لا داعي له إذا كان الفضول بهذا المعنى، وإذا لا بمعنى آخر. أكو فضول بمعنى آخر، شنو بمعنى آخر؟ يعني واحد لا أنت مسؤول، ولا أنت مثلا من مجموعة بيتحدثون أنت لا منهم مثلا، ولا شأن ليك، لا تقحم نفسك، لا تجي تصير فضولي، ما في داعي. مرة تسأل جاوب، مرة أنت من ذوي الشأن إلك علاقة بالمتكلم، وفي نفس الوقت أكو ما يوجب كلامك تكلم. أما إذا ذني كلهن ما عندك، أنت ليش تجيب الذب الكلام والمفروض كلامك كله فضول؟ إن البلاء موكل بالمنطق، ما في دعاء. يضربون مثل يقولون أن بهرام كان يوم من الأيام جالس تحت شجرة وشوية تحت ظلها نعس شوية إلى حد ما راد يهدأ، إجا طير أزعجه، قام يصوت هذا الطير، يصوت بصوته يم القوس ماله، أخذ القوس أو تره رمى الطير قتله. قال البلاء موكل بالمنطق، هذا لو ساكت ما جر على نفسه البلاء. الواقع المسألة أن الفضول لا داعي له. الإنسان كون يترك فضول الكلام، فضول العمل، كل شيء فضول ما يؤدي إلى انتفاع، الله عز وجل نهانا عن أن نمارسه. جن القرآن الكريم يقول الجنة ما بيها هاللغو، هذا ما بي، يعني لا تلقى لك واحد يغتاب، ولا تلقى واحد عنده فضول، لأن ذني كلهم ياذن القلب. والجنة المفروض أنها مؤسسة للنعيم، المفروض أنها مكان للنعيم، ما بيها الكلام لا الفحش ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد، إذني أشياء غير موجودة فيها. شايف تعبير القرآن؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هاي إلا سلاما هذا الاستثناء يسموه، هذا استثناء متصل لو منقطع. إذا متصل معناه السلام من اللغو، هناك بالجنة نعم إذا الكلام متصل معناه السلام من اللغو، يعني ما يسمعون لغو إلا السلام، يعني معناه السلام جزء من اللغو. بهالمعنى شنو معنى؟ أنا أوضح لك شنو معنى. يقولون المفسرين أن السلام هو شنو معنى السلام، لما تقول للواحد السلام عليكم يعني تدعو له بالسلامة، يعني تدعو له أن الله يسلمه من الآفات، من المكاره، من العثرات، دعاء بالسلامة من المكاره. الجنة ما بيها مكاره حتى تدعو له، نبه لي، الجنة ما بيها مكاره حتى تدعو الواحد يقول له الله يسلمك من المكاره، معناه يصبح السلام لغو. السلام بهذا المعنى بناء على أن الاستثناء متصل يصبح السلام لغو. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، لا يسمعون فيها إلا سلاما، يعني لا يسمعون فيها إلا ما يضاد اللغو، يعني لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، كأنه السلام ضد اللغو، لأنه السلام هو عبارة عن تطيب للقلب وإدخال للسرور على نفس من يسلم، من يسلم عليه. الحقيقة أن موضوع السلام موضوع ينم عن أدب المسلم وينم عن أدب المجتمع، كأن الله عز وجل عندما شرع لنا آداب للطريق وآداب للأسرة، من طبل البيت أكو أسلوب مؤدب أو أكو منهج إليك، بالشارع إليك منهج أيضا، عندما تمر والصادف واحد قدامك إذا كان مسلم سلم عليه، وإذا كان غير مسلم تحييه بتحيته، مو سلام، لأن السلام على غير المسلم محل تأمل غير مشرع، إذن أحييه بتحيته مثلا على تحيتهم صباح الخير مثلا أو شيء من هالقبيل. كأن أكو آداب للطريق. الغريب يا أخي الآن إحنا عندنا مسلم يمر على مسلم آخر ما يسلم، وأحيانا تسلم عليه ما يرد عليه السلام. نعم موجود هذا، وأكثر من حادثة صارت. نعم يعني هذا غريب، أنت تستغرب هالمعنى، تقول هذا مجتمع إسلامي يا أخي، هذا أنت ما تسلم عليه دعوة، شكو عنده شو مختلف وياك شنو، على شنو، هو على شنو سر اختلافه وياك اللي يخليك انت سلام ما ترده ليش؟ يعني مع الأسف مجتمع مريض، وحياتك ما بي العافية اللي زرعها الإسلام في المجتمع ما موجودة في مجتمعنا أبدا. والمفروض هاي أخلاق أراد المشرع شاعتها في الطريق. طيب خلينا نعود، فالسلام بالجنة إذن بناء على هذا أن ضد اللغو. هذا المقطع شو يستفيد منه بعض المفسرين؟ يقول هذا يدل على أن لغة أهل الجنة اللغة العربية، لأن القرآن يقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام نعم هي لفظة عربية، معنى ذلك أن لغة أهل الجنة عربية. هذا استنتاج، يعني استنتاج مو ناهض، استنتاج ضعيف. ليش؟ أولا المراد بالسلام هنا التحية، نبه لي، والتحية قد تكون بالسلام وقد تكون بالإشارة، فأحيانا لما تمر على واحد ما تسلم عليه، تأشر له بإيدك، نعم وهو يأشر لك بإيده، أيضا تحية رمز هذا. وأحيانا تتمر على واحد مسلم أفرض إنجليزي ما يعرف العربية، لو إذا ما أقدر أحييه بأسلوب آخر، بأسلوب من الأساليب الأخرى، هاي وحدة. اثنين، إذا كانت لغة أهل الجنة اللغة العربية، هذه إذا كانوا سكان الجنة كلهم من العرب، أما إذا كان سكان الجنة منوعين أشكال أرجوك وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض هي ما بيها إلا العرض هذول وين يرحون باقي الأجناس المسلمة المؤمنة اللي آمنت بأنبيائها الأمم التي قبلنا وين يرحون يعني هذا أنت تريد تظهر بالطابع العربي لكن هذا طابع ما ينفعنا كعرب بالعكس هذا يضرنا تشيلون من الطابع لأن هذا فدلون من القومية المتطرفة من القومية الرعناء اللي مو عن التجان لا بالعكس هذا ما يخدمنا تماما هاي أشبه شيء يحيى ابن أكتم عند نظرية فقهاء المسلمين لما يبحثون الكفاءة يعني إذا مسلم يصير كفو للمسلم الآخر زين يجون يحددون الأراذل بالآية عدها الآية بسم الله الرحمن الرحيم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا من هو الرذيل ياه الرذيل يقول الرذيل الحجام والكناس من غير العرب شو معنى إذا من المهنة ما يفرق المهنة إذا عد عربي أو غير عربي وإذا لا ولا من الجن شنو ذنبه دول عدوا مؤمنين دول عدوا مؤمنين بتأمل دول رقعاء يعني فرد آراء عجيبة آراء في بقى غريبة في بقى فأنت تريد تخدم دمك صحيح إلك حق أن تعتز بجنسك لكن مو معناه تحتقر الآخرين الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليس من العصبية أن تحب قومك إذا تريد تحب الجماعة اللي تنتمي إلهم التعربي مثلا تعتز بعروبتك ليس من العصبية أن تحب قومك ولكن من العصبية أن تجعل شرار قومك خيرا من خيار غيرهم هاي العصبية أنت لا تحتقر القوميات الأخرى ماكو داعي لأن الله عز وجل عندما خلق الناس خلقهم متساوين في أصل المنشأ والخلقة في واقع الأمر أن ما في فرق إطلاقا بين إنسان وإنسان أنت الله عز وجل عندما خلق الناس ما أعطى هذا ميزات بعيونه ولا أعطى ذاك ميزات الناس في أصل المنشأ والخلقة سواء فإذا كان كذلك إذن هل لون من التنطع لا مورد له فأرجع للآية الكريمة لما يقول أن معنى ذلك أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية لا نقول له هذا أول الكلام هذا أول صحيح هنا قد يقول لي قائل طيب ليش شائدا إحنا بالدنيا انصر على اللغة العربية دنيا انصر على اللغة العربية علي من يعني انصر على اللغة العربية بس بالممارسات العبادية شلون يعني بالممارسات العبادية يعني مثلا العقد عقد زواج العقد زواج كون يقع باللغة العربية زين مثلا افرض عقد بيع وشراء بعت وهذا يقول له قبل مو الشكل هذه صيغ العقد بالماضي وباللغة العربية مثلا قراءة الحمد الأذان على أنه ترى مو كل المذاهب الإسلامية تذهب إلى هذا لا يعني عندنا مثلا أبو حنيفة يذهب إلى جواز القراءة بالفارسية زين يعني ويذهب إلى جواز الاقتصار على آية بالصلاة عملا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر زين فيقول جائز آية وآية قصيرة وترجمها هم مو إلا باللغة العربية جائز وحتى الأذان يجوزه وحتى أكو بعضهم يجوز العقود أيضا بغير اللغة العربية بس أكو موارد معينة يعني اللي تحفظ هوية المسلم باعتبار ليش يصر هنا المشرع الإسلامي على استعمال اللغة العربية وحتى بالنسبة إلى ترجمة القرآن يقول القرآن ترجمته كنت تأخذ معانية مو تجي تبدل ألفاظ القرآن بلغة أخرى. إيش معنى؟ خل أوضح لك، أقرب لك، هاي نقطة مهمة. اللغة كأنه تشترك ويا المعنى في إعطاء صورة معينة. مثل إيش؟ يعني شوف مثلا الآن أنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم السقف من فوقهم، زين، قد تسأل تقول أكو سقف يخر من تحت، كل السقف من فوق، ها؟ بعد هاي من فوقهم شنو إجابة؟ شنو الدعي له؟ ليش فخر عليهم السقف؟ هذه مرتبطة بحضارة العرب. العرب إذا أرادوا يعبرون عن واحد بأن أصيب ببلاء يقولون طاح البلاء على رأسه. نبهل شوي زين، يعني هالمعنى يريد يراعي المشرع الإسلامي، يريد يعطي صورة بأن هؤلاء وقع عليهم البلاء بشدة، هذا المعنى. وإلا هاي قد تقول لي من فوق ما زائدة، يكفي لفظ السقف كافي، لكن ما تتوضح الصورة إيضاح كافي. يعني الآن مثلا يعبر القرآن عن أهل النار بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها. شوف يصطرخون، هو يمكن يقول يصيحون أو يصرخون، لكن ما يعطي معنى يصطرخ. يصطرخ هاللفظة بها صخب، بها ضوضاء، بها ضخامة، كأنه هاللفظة تعطي معنى زائدا على المعنى. أي ناحية؟ الناحية الثانية أكو ألفاظ ما يقصد منها مدلولها الشايع عند الناس. مثل إيش؟ هسا إحنا عندنا مدلول الساعة، أفرض يعني هاي الجهاز اللي تحطه بإيدك تعرف به الوقت، هذا ساعة مو؟ لكن لما تقرأ بالقرآن إن الله عنده علم الساعة، إيش تقصد يعني بالساعة؟ الساعة يعني يوم القيامة. فإذا تريد ترجمها شو ترجمها أنت؟ كيف ترجمها يعني؟ ترجمها بلفظ الساعة يعني تأخذ الساعة ترجمها وفرض باللفظ الإنجليزي هكذا؟ يولا تقول القيامة. فما ممكن نبدل ألفاظ القرآن ولا ألفاظ العبادة، كأنه المقصود الحد الأدنى من حفظ هوية المسلم إكراما للغة القرآن، إكراما للموطن اللي هبطت به، هبط به القرآن. الحد الأدنى أن المسلم يكون إلى إلمام بالأمور العبادية المشترط فيها أن تكون باللغة العربية، وإلا مو معنى ذلك أنه الآن إذا واحد ما يحسن اللغة العربية نقول له تعال أذن قوة باللغة العربية، ما يصير. وحتى في بعض العقود، على العموم المسألة بها تفصيل، بس حبيت ألفت نظرك ما طول مرينا بها الفائدة. أرجع للآية، إذن الآية تقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طيب ثم قالت ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. شنو معنى هذا؟ بكرة الصبح يعني، وعشيا بالليل، يعني هاي هي رزقهم، بس الصبح يأكلون وبالمساء يعني أن اللي يأكل ما بين ذني الوجهين، ما بين ذني الوقتين مذموم. أكل الحمد لله عندنا بعض المؤمنين يأكلون من الصبح لليل، مو شكل يعني شد سبع مرات يأكل. طيب هل معنى ذلك أن هذا مذموم يعني شنو؟ لا مو بس تنبه لي شوية. القرآن قلت لك يراعي حضارة الموضع اللي نزلت به الآية. العرب عدهم أن اللي يأكل الصبح ويأكل بالليل هذا يعبروا عنه الناعم يعني المرفة. ليش؟ لأن بيئتهم بيئة فقيرة جوعانة، البيئة اللي نزل بها القرآن بيئة فقيرة، ما عندهم يعني يضطرون أحيانا أن يشاركون الحيوانات في طعامها بعض مرات. هنا شو عندهم؟ يعني يأكلون وحالات عندهم مؤلمة. خل أقرب لك، فسنة من السنين صار جدب في أيام عبد الملك ابن مروان، صار جدب بالحجاز بشكل عجيب، ما صار مطر، لأن دول عليهم من يعتمدون على المطر، إذا صار مطر صار شوية عشب، صار عندهم كم رأس غنم، إذا ما عندهم من هذا ماتوا من الجوع يعني. فدول إجوا ارتحلوا، إجوا وفد منهم إلى عبد الملك دخلوا عليه، قام تهيبوا من طبوا تهيبوا أن واحد يقوم له ويكلمه، يعني شاف قدامه أبها وسلطة وشرط وجلاوزة، ما قدر واحد منهم يقوم. قام واحد صبي عمره 16 سنة قال له أصلح الله الخليفة، سنة أذابت عندنا اللحم وسنة أذابت العظم وسنة ثالثة ذهبت بكل شيء، وعندك فضل من الأموال، فإن تكن هذه الأموال لله فلم تحجبها عن عباده، وإن تكن لهم فلم لا تدفع إليهم حقهم، وإن تكن لك تصدق عليهم، إن الله يجزي المتصدقين. قال عبد الملك والله ما تركت لي مفرا، يعني ما يعني كلت طوقتني الآن. صحيح أمر لهم بمئة ألف درهم أعطيت إليهم، وسأل لهذا قال له هل لك من حاجة؟ أنت إلك حاجة؟ قال له أما لي دون المسلمين فلا، أنا إلي خاصة دون المسلمين لا ما عندي، أنا حالي ما أقول ذو لطيتهم لبيت مطلبهم خلاص هذا كافي. فالمسألة أن دول أحيانا كانوا وين يلجؤون؟ ما عندهم شيء، إذا ظنت عليهم السماء بالمطر يقتلهم الجوع، هذا اللي كان عندهم، ما عندهم شيء. فكان اللي يأكل الصبح ويأكل بالليل يعبر عنه بالناعم، أن هذا عند طعام القرآن جاراهم في حضارتهم، قال لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا إذا كان الرزق المقصود به الأكل، وإلا قد يكون لا، الرزق ما المقصود به الأكل. يعني مثل ما قلت لك أنا في صدر البحث، إحنا أحوال ما وراء الطبيعة ما عندنا قدرة على معرفتها، ما نقدر نعرف شنو هناك، شنو التفصيل، أن الإنسان هناك يأكل يحتاج إلى الأكل. مثلا روايات أكو تقول يأكل الثمار، فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون، القرآن الكريم، زين، كل أكو الرزق قسم من أقسام الرزق جانب الأكل موجود، لكن أكو رزق آخر، أكو رزق آخر. شنو الرزق الآخر؟ أكو عندنا بعض الروايات تقول لا نعيم أعظم من نظرهم إلى وجه الله عز وجل، نبه لي، يعني ينتظرون رحمته، ينتظرون نعيمه وعطاءه. طبعا الوجه مو بمعنى الجارحة، الله منزه عن الجارحة، وإنما لما تقول للواحد أنا أنتظر وجهك، يعني أنتظر ذاتك، أنتظر عطائك، يقول هؤلاء يغشاهم، يشعرون بلون من ألوان النعيم لا حدود له. لأن إحنا إذا كان عندنا النعيم هنا بالدنيا طعام وشراب ما نعرف شنو نوع النعيم، قد يكون نوع النعيم رضوان الله تبارك وتعالى، القرب من الله، الاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا المعنى اللي كان الحسين دائما يدعو به، كان عندما يمر على المصارع ويقول اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. أنت ملاحظ أن القرآن الكريم لما يعدد نعيم الآخرة بيشي ختمة يقول ورضوان من الله أكبر. مو هذا واحد من الصوفية كان إذا مر عليه وقت الطعام والشراب أبدا يقول أنا اتركوني ما يم الطعام والشراب، يلهو عن الطعام والشراب يشعر بلذة لا حدود لها في ساعات الخلوة مع الله تبارك وتعالى. تتلاحظ أكو كثير من الناس يعني ممن هام بحب الله، هذا عند اللذة التي لا تعادلها لذة أن يكون في رحاب الله وفي كنف الله ينسى كل شيء. هل الذي عادل مفسر المؤرخين يقولون ينقلون عن نافع بن هلال يقول مررت على الحسين نظرت إلى شفتيه يتحركان. وتعرف الحسين لما مر عليه كان بحالة جراحات مستوعبته، الألم الألم النفسي والألم الجسدي، يسمع أصوات عائلته تتلاعب، يشوف الخيل هجمت على المخيم، الجراحات أخذ القتلى إلى جانبه، كل هذا كان يراه ما بين الألم النفسي والألم الجسدي، لكن مع ذلك كان منغمرا بحب الله. يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. في تلك اللحظات يقول نافع هذا إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت عليه إليه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. وأصوات عياله تتناهى إليه من داخل الخيمة، نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. أناديك ما يشجيلك نداي ولا تسمع عذابي ونخواي، المن بعد يحزن من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اشتهيش روحي بونتك هاي يقلها ظهدن السهم بحشاي سمت المصوب ينشد الماي الماي وانا بوليت اعداي. ترى ما يقل يعني شوف هالتضحية اللي قدمها الحسين، ما يقل موقف زينب عن هالتضحية لأنها صمدت أمام أعتى المصائب. مرت يوم العاشر مضى العدها لا أخ تعود إليه ولا ولد، أولادها اثنين صرعة، إخوتها أبناء عمها، اليتامى يسحبون بردائها، النار تلتهم بالمخيم، مشد الدهر يا وملطف أعمى فلم يدع عمادا لا إلا وفيه تعثر وجشم المشرى ببيد قفرة ولم تدري قبل الطف ما البيد والسرام يرق لها الصوت إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ترضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. علمني كتابك كل من على بابك بابك يحصل مراده يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة يا ويلي خايف مستحي منك ولا عندي عذر